أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا التاسع والعشرون بعد المئة الأولى، الثامن والعشرون ولا التاسع والعشرون؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الشيخ علي لم يدخل، أي 29، جزاك الله خيرا. هذا لقاؤنا 29 بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة، ونحن فيه مع قصة بني إسرائيل، ومع الآية 84 فما بعدها، مع قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة،
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقفات مع هذه الآيات مضت في نحو 3 وقفات سابقة دون أن نصل فيها إلى ما نحب من التفاسير، فآثرنا أن نكملها في لقاء اليوم بفضل الله تبارك وتعالى. أخذنا الموجز قبل هذا مثل المنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر وأيسر التفاسير، وشرعنا في المفصل فأخذنا تفسير القرآن الكريم دكتور عبد الله شحاتة وتفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه السحاب الرحمة والرضوان. موعدنا الآن إن شاء الله مع تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، قلنا ساعة أن تسمع إذا، فاعلم معناها أن معناها أذكر. وقلنا إن الميثاق هو العهد الموثق، وقوله تعالى: لا تسفكون دماءكم، والله تبارك وتعالى ذكر قبل ذلك في الميثاق عبادة الله وحده، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. هذا بمثابة أوامر، كلها أوامر، أي كلها افعل. واستكمالا للميثاق جاء في هذه الآية بالنواهي بما لا تفعل. فالعبادة كما قلنا هي إطاعة الأوامر والامتناع عن النواهي، والميثاق هنا جاء بأوامر وجاء بنواهي. ميثاق: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الآية أوامر. وهنا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، نواهي. ومعناها: لا يسفك كل واحد منكم دم أخيه، لا يسفك بعضكم دم بعض. ولكن لماذا قال الله دماءكم؟ لأنه بعد ذلك يقول: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الحكم الإيماني يخاطب الجماعة الإيمانية على أنها وحدة واحدة، لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكأن المجتمع الإيماني وحدة واحدة، والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وهنا بمعنى: فسلموا على إخوانكم. إذا كنت أنا الداخل فكيف أسلم على نفسي؟ كأن الله يخاطب المؤمنين على أساس أنهم وحدة واحدة. وعلى هذا الأساس يقول سبحانه: لا تسفكون دماءكم، أي لا تقتلوا أنفسكم. السفك معناه حب الدم، ودماءكم هو السائل الموجود في الجسم اللازم للحياة. قوله تعالى: ولا تخرجوا أنفسكم، لا تخرجون على أنه يعني جاء بصيغة الخبر، لا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا يخرج بعضكم بعضا من دياره. ثم ربط المؤمنين من بني إسرائيل بقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أقررتم أي اعترفتم، أنتم تشهدون، الشهادة هي الإخبار بمشاهد، والقاضي يسأل الشهود لأنهم رأوا الحادث فيروون ما شاهدوا، وأنت حين تروي ما شاهدت فكأن الذين سمعوا أصبح ما وقع مشهودا وواقعا لديهم، والشاهد الزور يغير المواقع. الحق سبحانه وتعالى يخاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بما كان من آبائهم الأولين وموقفهم من أخذ الميثاق حين رفع فوقهم جبل الطور، وهي مسألة معروفة، والقرآن يريد أن يقول لهم إنكم غيرتم وبدلتم فيما تعرفون، فالذي جاء على هواكم طبقتموه، والذي لم يأتي على هواكم لم تطبقوه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. الآية يخاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا من التوراة ما كان على هواهم ولم يطبقوا ما لم يعجبهم، لذا قال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إنه يذكرهم بأنهم وافقوا على الميثاق وأقروه. ولقد نزلت هذه الآية عندما زنت امرأة يهودية وأرادوا ألا يقيموا عليها الحد بالرجم، فقالوا نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ظانين أنه سيعفيهم من الحد الموجود في كتابه أو أنه لا يعلم ما في كتابه، فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الحكم موجود عندكم في التوراة. قالوا عندنا في التوراة أن نلطخ وجه الزاني والزانية بالقذارة ونطوف بهم على الناس. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، عندكم آية الرجم موجودة في التوراة. فانصرفوا، فكأنهم حين يحسبون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخفف حدا من حدود الله يذهبون إليه ليستفتوه. والحق سبحانه وتعالى يقول ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي بعد أن أخذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا، تقتلون أنفسكم فيقتل بعضكم بعضا، أو أن من قتل سيقتل فكأنه هو الذي قتل نفسه. والحق سبحانه وتعالى قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. لماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه؟ لأنها إشارة للتنبيه لكي نلتفت إلى الحكم. وقوله تعالى وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وحذرهم بقوله ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وجاء هذا في الميثاق. ما هو الحكم الذي يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا إليه؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة انتقل من دار شرك إلى دار إيمان، ومعنى دار إيمان أن هناك مؤمنين سبقوا، فهناك من آمن من أهل المدينة. لقد هاجر المسلمون قبل ذلك إلى الحبشة، ولكنها كانت هجرة إلى دار أمن وليست دار إيمان. ولكن حين حدثت بيعة العقبة وجاء جماعة من المدينة وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، أرسل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليعلمهم دينهم، وجاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام على خميرة إيمانية موجودة. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أفسد على اليهود خطة حياتهم،
فاليهود كانوا ممثلين في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وكان هناك في المدينة الأوس والخزرج، وبينهما حروب دائمة قبل أن يأتي الإسلام. فاليهود قسموا أنفسهم إلى قوم مع الأوس وقوم مع الخزرج حتى يضمنوا استمرار العداوة، فكلما هدأ القتال أهاجوا أحد المعسكرين على الآخر ليعود القتال من جديد، وهم كذلك حتى الآن، وهذه طبيعتهم. إن الذي صنع الشيوعية يهودي، والذي صنع الرأسمالية يهودي، والذي يحرك العداوة بين المعسكرين يهودي، وكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج وبنو قريظة مع الأوس، فإذا اشتبك الأوس والخزرج كان مع كل منهم حلفاؤه من اليهود. عندما تنتهي المعركة ماذا كان يحدث؟ إن المأسورين من بني النضير وبني قينقاع، يقوم بنو قريظة بالمساعدة في فك أسرهم، مع أنهم هم المتسببون في هذا الأسر. فإذا انتصرت الأوس وأخذوا أسر من الخزرج ومن حلفائهم اليهود، يأتي اليهود يعملون على إطلاق سراح الأسر اليهود، لأن عندهم نصا أنه إذا وجد أسير من بني إسرائيل فلا بد من فك أسره. والحق سبحانه وتعالى يقول لهم إن أعمالكم في أن يحارب بعضكم بعضا وأن تسفكوا دماءكم لا تتفق مع الميثاق الذي أخذه الله عليكم، بل هي مصالح دنيوية، تقتلون أنفسكم والله نهاكم عن هذا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم والله نهاكم عن هذا، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. وهذا ما كان يحدث في المدينة في الحرب بين الأوس والخزرج، أو الحروب بين الأوس والخزرج كما بينا. والأسارة جمع أسير، وهي على غير قياسها، لأن القياس فيها أسرى. ولذلك نرى في آية أخرى أنه تعالى قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ولكن القرآن أتى بها أسارة، وإن يأتوكم أسارة. واللغة أحيانا تأتي على غير ما يقتضيه قياسها، أو على غير ما يقضيه قياسها، لتلفتك إلى معنى من المعاني. فكسلان تجمع كسالة، والكسالة هو هابط الحركة. الأسير أيضا أنت قيدت حركته، فكأن جمع أسير على أسارة إشارة إلى تقييد الحركة. القرآن الكريم جاء بأسارة وأسرة، ولكنه حين استخدم أسارة أراد أن يلفتنا إلى تقييد الحركة مثل كسالة. ومعنى وجود أسرة أن حربا وقعت لحرب تقتضي الالتقاء والالتحام، ويكون كل واحد منهم يريد أن يقتل عدوه. كلمة الأسر هذه أخذت من أجل تهدئة سعار اللقاء، فكأن الله أراد أن يحمي القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب، فقال لهم استأسروهم، لا تقتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين للقتل، ولكن خذوهم أسرى، وفي هذا مصلحة لكم لأنكم ستأخذون منهم الفدية. وهذا تشريع من ضمن تشريعات الرحمة، لأنه لو لم يكن الأسر مباحا لكان لابد إذا التقى مقاتلان أن يقتل أحدهما الآخر. لذلك يقال خذه أسيرا إلا إذا كان وجوده خطرا على حياتك. وقول الحق تبارك وتعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، كانت كل طائفة من اليهود مع حليفتها من الأوس والخزر أو الخزرج، وكانت تخرج المغلوب من دياره وتأخذ الديار، وبعد أن تنتهي الحرب يفادوهم، أي يأخذون منهم الفدية ليعيدوا إليهم ديارهم وأولادهم. لماذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة؟ إنها ليست تقسيمة إيمانية، ولكنها تقسيمة مصلحة دنيوية. لماذا؟ لأنه ليس من المعقول وأنتم أهل كتاب ثم تقسمون أنفسكم قسما مع الأوس وقسما مع الخزرج، ويكون بينكم إثم وعدوان. وقوله تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون عليهم أي تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد بالإثم، والإثم هو الشيء الخبيث الذي يستحي منه الناس، والعدوان أي التعدي بشراسة. قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أي تخرجوهم من ديارهم وتأخذوا الفدية لترجعوها إليهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تأخذون القضية على أساس المصلحة الدنيوية وتقسمون أنفسكم مع الأوس والخزرج، تفعلون ذلك وأنتم مؤمنون بإله ورسول وكتاب، مستحيل أن يكون دينكم أو نبيكم قد أمركم بهذا. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي إنكم فعلتم ذلك وخالفتم لتصلوا إلى مجد دنيوي، ولكنكم لم تصلوا إليه، سيصيبكم الله بخزي في الدنيا، أي أن الجزاء لن يتأخر إلى الآخرة، بل سيأتيكم خزي وهو الهوان والذل في الدنيا. وماذا في الآخرة؟ يقول الله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الخزي في الدنيا أصابهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخرج بنو قينقاع من ديارهم في المدينة، كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن خانوا العهد وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وهكذا لا يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة، وجزاء الظلم في الدنيا لا يؤجل إلى الآخرة، لأن المظلوم لا بد أن يرى مصرع ظالميه حتى يعتدل نظام الكون ويعرف الناس أن الله موجود وأنه سبحانه لكل ظالم بالمرصاد. اليهود أتاهم خزي الدنيا سريعا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزي في الدنيا عن عذاب الآخرة؟ نقول لا، لأن الخزي لم ينلهم في الدنيا حدا، ولم يكن نتيجة إقامة حدود الله عليهم، فالخزي حين ينال الإنسان كحد من حدود الله يعفيه من عذاب الآخرة. فالذي سرق وقطعت يده والذي زنى ورجم، هؤلاء نالهم عذاب من حدود الله فلا يحاسبون في الآخرة. أما الظالمون فالأمر يختلف، لذلك فإننا نجد أناسا من الذين ارتكبوا إثما في الدنيا يلحون على إقامة الحد عليهم لينجوا من عذاب الآخرة، مع أنه لم يرهم أحد أو يعلم بهم أحد أو يشهد عليهم أحد، حتى لا يأتي واحد ليقول لماذا لا يعفى الظالمون الذين أصابهم خزي في الدنيا من عذاب الآخرة. نقول إنهم في خزي الدنيا لم يحاسبوا عن جرائمهم، أصابهم ضر وعذاب، ولكن أشد العذاب ينتظرهم في الآخرة. وما أهون عذاب الدنيا الذي هو بقدرة البشر بالنسبة لعذاب الآخرة الذي هو بقدرة الله سبحانه وتعالى، كما أن هذه الدنيا تنتهي فيها حياة الإنسان بالموت، وأما الآخرة فلا موت فيها بل خلود في العذاب عياذا بك اللهم. ثم يقول الحق جل جلاله وما الله بغافل عما تعملون، أي لا تحسبوا أن الله سبحانه وتعالى يغفل عن شيء في كونه، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو بكل شيء محيط. ثم ختم الله السياق بقوله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلالهم، لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، جعلوا الآخرة ثمنا لنزواتهم ونفوذهم في الدنيا. هم نظروا إلى الدنيا فقط، ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالآخرة تجعلك تطلب في كل ما تفعله ثواب الآخرة. فالدنيا عمرك فيها محدود، ولا تقل عمر الدنيا مليون أو مليونان أو 3 ملايين سنة. عمر الدنيا بالنسبة لك هو مدة بقائك فيها، فإذا خرجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك. والخروج من الدنيا بالموت، والموت لا أسباب له. ولذلك فإن الإسلام لا يجعل الدنيا هدفا، لأن عمرنا فيها مضمون. هناك من يموت في بطن أمه، ومن يعيش ساعة أو ساعات، ومن يعيش إلى أرذل العمر. إذن فاتجه إلى الآخرة، ففيها النعيم. الدنيا والحياة بلا موت إذن فاتجه إلى الآخرة، ففيها نعيم الدنيا والحياة بلا موت، يعني الدنيا والآخرة. والنعيم في الآخرة بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني على قدرة الله وليس على قدرة المخلوق، فكيف يكون؟ ولكن خيبة هؤلاء أنهم اشتروا الدنيا بالآخرة، ولذلك يقول حق عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف عنهم العذاب، أي يجب ألا يأمنوا أن العذاب في الآخرة سيخفف عنهم، أو ستقل درجته، أو تنقص مدته، أو سيأتي يوما ولا يأتي يوما. قوله ولهم ينصرون، النصرة تأتي على معنيين، تأتي بمعنى أنه لا يغلب، وتأتي بمعنى أن هناك قوة تنتصر له، أي تنصره. كونه يغلب، الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، فلا أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يملك النفع والضر لكل خلقه، ويملك تبارك وتعالى أن يقهر خلقه على ما يشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أما مسألة أن ينصره أحد، فمن الذي يستطيع أن ينصر أحدا من الله؟ واقرأ قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: ويا قوم من ينصرني من الله إن عصيته. يقول حق سبحانه وتعالى فلا يخفف عنهم العذاب، أمر لم يقع بعد بل سيقع مستقبلا، يتحدث الله سبحانه وتعالى عنه بلهجة المضارع. نقول إن كل أحداث الكون ما سيقع منها هو عند الله تم وانتهى وقضي فيه. لذلك نجد في القرآن الكريم قوله سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي أتى فعل ماضي، ولا تستعجلوه مستقبل. كيف يقول الله سبحانه وتعالى أتى ثم يقول لا تستعجلوه؟ إنه مستقبل بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فما دام قد قال أتى فمعنى ذلك أنه حدث، فلا أحد يملك أن يمنع أمرا من أمور الله من الحدوث. فالعذاب آت لهم آت، ولا يخفف عنهم، لأن أحدا لا يملك تخفيفه، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. انتهى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي عليه السحائب الرحمة والرضوان. نأخذ من صفوة البيان الشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لم يفسر كل الآيات وإنما ذكر تفسير الآية، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، فمضى مع الكلمات المعروفة دون تفسير إلى أن قال تظاهرون عليهم، تتظاهرون عليهم بحلفائكم من العرب، من التظاهر وهو التعاون، وأصله من الظهر، كأن المتعاونين يسند كل واحد منهم ظهره إلى الآخر. بالإثم هو اسم للفعل المبطئ عن الثواب وجمعه آثام، ولذا يطلق على الذنب والمعصية، يقال أثم يأثم إثما ومأثما، فهو أثيم آثيم وأثيم. وقيل اسم للفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم واللوم أو ما تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب. قوله أسارة جمع أسير بمعنى مأسور، وهو من يؤخذ على سبيل القهر والغلبة فيشد بالإسار، وهو القد، والقد سير يقد من جلد غير مدبوغ. تفادوهم أي تنقذوهم من الأسر بالفداء، يقال فاداه وفداه، أعطى فداءه فأنقذه، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، خزي بلاء وفضيحة، مصدر خزي الرجل يخزي خزيا، والخزي وقع في بلية فذل بذلك وهو الخزيان، وهن خزايا، هو خزيان وهن خزايا، وأخزاه الله فضح، نعوذ بالله. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. طيب، هكذا اكتفى بتفسير هذه الآية دون التي قبلها والتي بعدها. كنا أخذنا الظلال وابن سعدي، نشاهد المراقي. قال الشيخ المراغي رحمه الله في الآية: وإذ أخذنا ميثاقكم، أي وإذ أخذنا عليكم العهد، لا يريق بعضكم دم بعض ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم وأوطانهم، وقد جعل غير الرجل كأنه نفسه، ودمه إذا اتصل به دينا أو نسبا إشارة إلى وحدة الأمة وتضامنها، وأن ما يصيب واحدا منها فكأنما يصيب الأمة جميعا، فيجب أن يشعر كل فرد منها بأن نفسه نفس الآخرين و دمه دمهم، فالروح الذي يحيا به والدم الذي ينبض في عرقه هو كدم الآخرين وأرواحهم، لا فرق بينهم في الشريعة التي وحدت بينهم في المصالح العامة، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقد يجوز أن يكون المعنى لا ترتكب من الجرائم ما تجاوزون ما لا ترتكب من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل قصاصا أو بالإخراج من الديار، فتكونون كأنكم قد قتلتم أنفسكم لأنكم فعلتم ما تستحقون به القتل، كما يقول الرجل لآخر قد فعل ما يستحق به العقوبة، أنت الذي جنى على نفسه. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بهذا الميثاق أيها الحاضرون المخاطبون واعترفتم به ولم تنكروه بألسنتكم بل شهدتم به وأعلنتموه، فالحجة عليكم قائمة. وقد يراد أنتم أيها الحاضرون تشهدون على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق وقبوله وشهودهم الوحي الذي نزل به وشهودهم الوحي الذي نزل به على موسى عليه السلام. وفي المعنى الإجمالي ذكر الله بني إسرائيل في الآية السابقة بأهم ما أمروا به من إفراده تعالى بالعبادة والإحسان إلى الوالدين وذوي القربى، ثم بين أنهم لم يأتمروا بذلك. وفي هذه الآيات ذكرهم بأهم المنهيات التي أخذ عليهم العهد باجتنابها ثم نقضوا الميثاق ولم ينتهوا. والخطاب هناك للذين كانوا في عصر موسى عليه السلام، وهو هنا للحاضرين في عصر التنزيل، وإرشادا إلى أن الأمة كالفرد يصيب خلفها أثر ما كان عليه سلفها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ما داموا على سنتهم يحتذون حذوهم ويجرون على نهجهم، كما أن ما يفعله الشخص حين الصغر يؤثر في قواه العقلية وأخلاقه النفسية حين الكبر، والمشاهدة أكبر برهان على ذلك. قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهر التعاون، والإثم هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم واللوم، والعدوان تجاوز الحد في الظلم. أي ثم أنتم بعد هذا أو بعد ذلك التوكيد في الميثاق تنقضون العهد فتقتلون أنفسكم، أن يقتل بعضكم بعضا كما كان يفعل من قبلكم، مع أنكم معترفون بأن الميثاق أخذ عليكم كما أخذ عليهم. ومن حديث ذلك أن بني قينقاع من اليهود كانوا حلفاء الأوس وأعداء لإخوانهم في الدين بني قريظة، كما كان بنو النضير حلفاء الخزرج، وكان الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء يقتتلون ومع كل حلفائه، وهذا ما نعاه الله على اليهود بقوله تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. كان كل من اليهود يظاهر حلفائه من العرب ويعاونهم على إخوانه من اليهود بالإثم كالقتل والسلب والعدوان كالإخراج من الديار، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم هو محرم عليكم إخراجهم، أي وكانوا إذا أسر بعض العرب وحلفاؤهم من اليهود بعضا من اليهود أعدائهم واتفقوا على فداء الأسرى يفدي كل فريق من اليهود أسرى أبناء جنسه وإن كانوا من أعدائه، ثم يعتذرون عن هذا بأن الكتاب أمرهم بفداء أسرى ذلك الشعب المقدس، فإن كانوا مؤمنين حقا بما يقولون فلما قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم والكتاب ينهاهم عن ذلك، أفليس هذا إلا لعبا واستهزاء بالدين، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي أتفعلون ما ذكر فتؤمنون، وذلك أن الله أخذ على بني إسرائيل العهد في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وقال أيما عبد أو أمه وجدتموه في بني إسرائيل أو وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه واعتقوه، لكنهم قتلوا وأخرجوا من الديار مخالفين العهد وافتدوا الأسر على مقتضى العهد، أفليس هذا إلا إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعضه الآخر؟ وذلك منتهى ما يكون من الحماقة، فإن الإيمان لا يتجزأ، فالكفر ببعضه كالكفر بكله، فالكفر ببعضه كالكفر بكله. قال الأستاذ الإمام في التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على أن من يقدم على الذنب لا يتألم ولا يندم بعد وقوعه، بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهي الله عنه وتحريمه له، فهو كافر به. وهذا هو الوجه في الأحاديث الصحيحة نحو لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن. ثم توعدهم على نقضهم الميثاق الذي جعلهم أمة واحدة ذات شريعة هي رباط وحدتهم، بخزي عاجل في هذه الحياة وعذاب آجل في الآخرة. فقال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فقد دلت المشاهدة على أن كل أمة تفسق عن أمر ربها وتطرح أوامر دينها وراءها ظهريا يتفرق شملها، وينزل بها عذاب الهون جزاء فساد أخلاقها وكثرة شرورها. أما من استقاموا على الطريقة وزكت نفوسهم وصلحت أحوالهم فلهم عند ربهم نعيم مقيم، يرشد إلى ذلك قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم زاد في الوعيد والتهديد والزجر الشديد فقال: وما الله بغافل عما تعملون، فهو مجازيكم على ما اجترحتم من السيئات. وختم السياق بقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ثم أكد عظيم حماقتهم وسيء إجرامهم ثم شديد نكالهم على ما اجترحوا، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أي أولئك الذين آثروا الحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة، فقدموا حظوظهم في هذه الحياة على حظوظهم في الحياة الأخرى بما أهملوا من الشرائع وتركوا من أوامرها التي يعرفونها، كما يعرفون أبناءهم، كالانتصار للحليف المشرك ومظاهرته على قومه الذين تجمعهم وإياه رابطة الدين والنسب، وإخراج أهله من دياره ابتغاء مرضاته. فلا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا هم ينصرون، لأن أعمالهم قد سجلت عليهم الشقاء، وحاطت فيهم الخطايا من كل جانب، فسدت عليهم باب الرحمة وقطعت عنهم الفيض الإلهي، فلا يجدون شافعا ينصرهم ولا وليا يدفع عنهم ما حل بهم من النكال والوبال في جهنم وبئس القرار. نسأل الله العفو والعافية. في تفسير المنار قد أورد النهي عن سفك بعضهم دم بعض وإخراج بعضهم بعضا من ديارهم وأوطانهم بعبارة تؤكد معنى وحدة الأمة وتحدث في النفس أثرا شريفا يبعثها على الامتثال إن كان هناك قلب يشعر ووجدان يتأثر. فقال: لا تسفكون دماءكم، فجعل دم كل فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر عينه، حتى كأنه دم الآخر عينه، حتى إذا سفكه كأنه بخع نفسه وانتحر بيده. وقال ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، على هذا النسق وهذا التعبير المعجز ببلاغته وخاص بالقرآن، فهذه الأحكام لا تزال محفوظة عند الإسرائيليين في الكتاب وإن لم يجروا عليها في العمل، ولكن العبارة عندهم لا تطاول هذه العبارة التي تدهش صاحب الذوق السليم والوجدان الرقيق، فهذا إرشاد حكيم طلع من ثنايا الأحكام يهدي إلى أسرارها ويومئ إلى مشرق أنوارها، ومن تدبره علم أنه لا قوام للأمم إلا بالتحقق بما تضمنته هذه الحكم، وشعور كل فرد من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم، لا فرق في الاحترام بين الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه، وبين الأرواح والدماء التي يحيا بها إخوانه الذين وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة والمصالح العامة. هذا هو الوجه الوجيه في الآية، وقيل معناها لا ترتكبوا من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل والإخراج من الديار. ويقال في قوله تعالى لا تسفكون كما قيل قبله في قوله لا تعبدون إلا الله من تضمن صيغة الخبر للتأكيد. قوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون فيه وجهان، أحدهما أنه يخاطبهم بما كان من اعتراف سلفهم بالميثاق وقبوله وشهودهم الوحي الذي نزل به على موسى عليه السلام وثانيهما أن المراد الحاضرون أنفسهم، أي أنكم أيها المخاطبون بالقرآن قد أقررتم بهذا الميثاق وتعتقدونه في قلوبكم ولا تنكرونه بألسنتكم بل تشهدون به وتعلنونه، فالحجة ناهضة عليكم به. كان التذكير في الآية السابقة بأهم المأمورات التي أخذ الله تعالى الميثاق على بني إسرائيل بها بعد توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، وبيان أنهم نقضوا ميثاق الله تعالى ولم يأتمروا فيها. وفي هاتين الآيتين التذكير بأهم المنهيات التي أخذ الله تعالى الميثاق عليهم باجتنابها، وبيان أنهم نقضوا ميثاقه ولم ينتهوا عنها. وقد قال هناك وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي الذين نزلت عليهم التوراة، ثم التفت إلى خطاب الحاضرين في زمن التنزيل فقال ثم توليتم، وقال هنا وإذ أخذنا ميثاقكم، تماديا في سياق الالتفات وتذكيرا بوحدة الأمة واعتبارها كالشخص الواحد يصيب الخلف أثر ما كان عليه السلف من خير وشر، ما استنوا بسنتهم وجروا على طريقتهم، كما تؤثر أعمال الشخص السابق في قواه النفسية وطبع ملكاته بعد انحلال مادة تلك الأعضاء التي ابتدأت العمل، وحلول مواد أخرى في محلها تتمرن على مثل ذلك العمل، فما يفعله الشخص في صغره يبقى أثره في قواه في كبره، فكذلك الأمم. وفي قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم الآية، بعد بيان هذا الميثاق وتسجيله عليهم بأنهم يعرفونه ولا ينكرون منه شيئا، ذكر نقضهم إياه بقوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. والكلام وفيه صيغة المخاطبة للحاضرين، وما الله بغافل عما تعملون، أي الحاضرون الشاهدون المشاهدون، تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا كما كان يفعل من قبلكم، مع اعترافكم بأن الميثاق مأخوذ عليكم كما كان مأخوذا عليهم. وفي التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على ما سبق بيانه في قوله تعالى وحاطت به خطيئته. فالقرآن يصرح هنا وفي آيات كثيرة بأن من يقدم على الذنب لا تضطرب نفسه قبل إصابته ولا يتألم ويندم بعد وقوعه فيرجع الله تعالى تائبا، بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهي الله تعالى عنه وتحريمه له، فهو كافر به، لأن المؤمن بهذا الشيء بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى المصدق بأنه من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، ولا يمكن ألا يكون لإيمان قلبه أثر في نفسه. فإن من الضروريات أن لكل اعتقاد أثرا في النفس ولكل أثر في النفس تأثيرا في الأعمال. وما الله بغافل عما تعملون، بل هو محيط به لا يخفى عليه منه شيء. وقد قرأ عاصم في رواية المفضل بصيغة الخطاب ويوم القيامة تردون، لمناسبة قوله منكم كما قرأ الجمهور تعملون بالخطاب لذلك. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر ويعقوب يعملون، والله بغفر عما يعملون وما الله بغفر عما تعملون، على الغيبة رجوع الضمير إلى من يفعل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أكد الله تعالى ذلك الوعيد الشديد وبين سببه بقوله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي جعلوا حظوظهم من الحياة الدنيا بدلا من الآخرة، بما فرطوا في جنب الله وأهملوا من شريعته حتى لم يتبعوا منها إلا ما يوافق أهواءهم ولا يعارض شهواتهم، كالحمية التي حملت كل حليف على انتصار لمحالفه المشرك ومظاهرته إياه على قومه الذين تجمعه بهم رابطة الدين والنسب. ومن ثم فلا يخفف عنهم العذاب لأن علته ذاتية فيهم، وهي ظلمة أرواحهم وفساد أخلاقهم، ولهم ينصرون بشفاعة شافع أو ولاية ولي من دون الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن يأذن بالشفاعة لمن سجلت عليهم الشقاء أعمالهم بإحاطة الخطايا بهم من كل جانب حتى أخذت عليهم طريق الرحمة وقطعت عليهم باختيارهم سبيل الرضوان الإلهي، فمن الجهل إهمالهم الأمر والنهي ونقضهم ميثاق الله تعالى في أهم ما واثقهم به، واعتمادهم مع هذا كله على الشفعاء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومع مضي الوقت نختم بتفسير القرآن العظيم لابن كثير. مع أن عددا من التفاسير التي تعرضت لها ذكرت كلام ابن كثير، لكن كنماذج، وهو إن شاء الله يعني به نختم. قال رحمه الله تعالى، يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابه، ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأثار من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولهذا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم رفعنا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله: ثم قررتم وأنتم تشهدون، أي ثم قررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. الآية: قال محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، قد أنبهم الله من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وإنهم حلفاء الخزرج والنضير وقريظة وإنهم حلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، خرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم، والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتل من قتلوا منهم فيما بينهم، مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبهم بذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أي يفاديه بحكم التوراة ويقتله، وفي حكم التوراة ألا يفعل، ولا يخرج من داره، ولا يخرج من داره، ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. قال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب سمير، فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفائه، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفائها ويغلبونهم، فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها، فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه، فتعيرهم العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إن أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلما تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله فقال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. قال شعبة عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وعن السدي عن عبد خير قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بل نجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700، فلما مر برأس الجالوت نزل به، قال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لك في عجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها ب700 درهم. قال: فإني أروحك 700 أخرى. قال: فإني قد حلفت أن لا أنقصها من 4000. قال: لا حاجة لي فيها. قال: والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال: أدن مني. فدنا منه فقرأ في أذنه التي في التوراة: إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فاعتقته، وإن يأتوكم مسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال: فأنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء ب4000، فأخذ عبد الله 2000 ورد عليه 2000. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها العرب ولا يفادي من وقع عليها العرب، فقال عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيها ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما تعملون. ختم السياق بقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولهم ينصرون، وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم منه أحد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. أمور في بني إسرائيل في اليهود وهي فينا نحن المسلمين كما تحدثنا في اللقاء السابق. وحسنا أننا تحدثنا في اللقاء السابق حيث كان هناك يعني شيء من الهمة أو النشاط. والحمد لله رب العالمين، هذه المرة انتهينا من هذه الآيات ليبدأ سياق جديد. قول ربنا عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذا موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي ذكر غيابه بسبب وفاة أمه رحمها الله تعالى رحمة واسعة وغفر لها واسكنها فسيح الجنات. لله ما أخذ لله ما أعطى، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. أسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لموتانا موت المسلمين يا رب العالمين، حقنا بهم على خير. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.